بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده رسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، نختم درسنا في هذا الشهر المبارك إلى أن نلتقي إن شاء الله في دروس بعد صلاة العيد إذا أحيانا الله وإياكم، أو بعد العيد، فقنا الله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. ونختمه ببقية ما يتعلق بصيام التطوع. تفضل.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال الشيخ رحمه الله: وأما صيام يوم عاشوراء فإنه كان يتحرى صومه على سائر الأيام، ولما قدم المدينة وجد اليهود تصومه وتعظمه فقال: نحن أحق بموسى منكم. قال: فصامه وأمر بصيامه، وذلك قبل فرض رمضان. فلما فرض رمضان قال صلى الله عليه وسلم: من شاء صامه ومن شاء تركه. وأطال الشيخ رحمه الله.
سنقفز بعض المناقشات التي أوردها الشيخ نظرا لضيق الوقت، ونكتفي بالخلاصة التي أطال فيها في إشكالات ترد على صيام عاشوراء، وسنذكر الخلاصة والراجح. نعم.
قال رحمه الله: قال: فمراتب صومه ثلاثة، أكملها أن يصام قبله يوم وبعده يوم، ويلي ذلك أن يصام التاسع والعاشر، وعليه أكثر الأحاديث، ويلي ذلك إفراد العاشر وحده بالصوم. قال: وأما إفراد التاسع فمن نقص فهم الآثار وعدم تتبع ألفاظها وطرقها، وهو بعيد من اللغة والشرع، والله الموفق للصواب.
هذه المسألة صيام عاشوراء وردت فيه أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك أنه صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فوجد الناس أو فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، وعلل ذلك عللوا ذلك بأنهم يوم نجى الله فيه موسى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بموسى منهم، فصامه وأمر الناس بصيامه، وكان صومه فرضا قبل أن يفرض شهر رمضان. فلما فرض صوم شهر رمضان بقي صومه سنة مؤكدة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمراتب التي أوردها الشيخ رحمه الله تعالى ترتيبها محل نظر، فإن الذي يترجح هو تقديم المرتبة الثانية، وهو صوم التاسع مع العاشر، لأن حديث صوموا يوما قبله ويوما بعده حديث ضعيف. والصحيح قوله صلى الله عليه وسلم: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، أي مضموما إلى العاشر، لئلا يفرد مخالفة لمن؟ لليهود. فالسنة صوم التاسع والعاشر، أم إلا من فاته التاسع فعليه أن يضيف إليه اليوم الذي بعده لمخالفة اليهود. لكن الحديث الذي يقول صوموا يوما بعده ويوما قبله، هذا فيه كلام من حيث الصحة، وأثبتوا الروايات هي التي تأمر بصوم التاسع مع العاشر، وهو ما تمناه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه قبض قبل أن يصوم التاسع. وإلا فهو قال: إن عشت إلى قابل لأصومن التاسع. وفيه مسألة، وهو أن النبي لا يعلم الغيب إلا ما علمه الله، خلافا لما تزعمه بعض الطوائف الفاسدة من أن الأنبياء يعلمون الغيب مطلقا، وخصوصا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإن بعض الطوائف الفاسدة الضالة تزعم أنه صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب المطلق، والبعض منه يتوسع ويدعي أن من يسمونهم هم بالأولياء يعلمون أيضا الغيب المطلق. والله سبحانه وتعالى يقول: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. لماذا؟ ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم، فهم يعلمون الغيب النسبي الذي علمهم إياه الله تبارك وتعالى. ولذلك يقول الله عز وجل: قل لا يعلم الغيب
من في السماوات والأرض
إلا الله. وتقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها وأخذ الله من أبغضها وقلاها، تقول: ثلاث من ادعاهن فقد أعظم على الله الفرية. من ادعى أن محمدا صلى الله عليه وسلم يعلم ما في غد فقد كذب، ومن ادعى أن محمدا صلى الله عليه وسلم كتم شيئا مما أوحى الله به إليه فقد كذب، ومن ادعى أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه أي بعينه في الدنيا فقد كذب. ولذلك فقد حصلت له أمور من المصائب في الدنيا ولم يعلمها حتى وقعت، فقد سمته بنت أبي الحقيق اليهودية ولم يعلم بذلك حتى نهس من الذراع نهسة أو نهستين، ثم أوحى الله إليه وجاءه الخبر، وشاء الله أن يموت ماذا؟ شهيدا من جراء ذلك السم بعد 4 سنين. وكذلك سحره اليهودي لبيد بن الأعصم ولم يعلم حتى أوحى الله إليه بعد 4 أشهر وهو يعاني من ذلك، حتى إنه يخيل إليه أنه يفعل الشيء ولم يفعله. طبعا من أمور الدنيا لم يؤثر هذا في الوحي، فنزل الله عليه الوحي ونزل المعوذتان وكشف الله السحر وأبطل السحر والساحر. واستشار أصحابه في قضية موقع الغزوة في بدر وغير ذلك، فهو لا يعلم الغيب المطلق. الغيب المطلق لا يعلمه إلا الله، لا هو ولا غيره، إنما يعلم ما علمه ربه سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في الحديث في الدعاء: اللهم إني عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك، ماض في حكمك عدل في قضاؤك، أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. هذا هو الشاهد، أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وغمومنا وذهاب أحزاننا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فلا يعلم الغيب المطلق إلا الله، لا الأنبياء ولا المرسلون ولا الملائكة. ولذلك الملائكة لا يدرون. قال لما خلق أراد خلق آدم قال: إني جاعل في الأرض خليفة. قال: وتجعل فيها مسفك ويسفك الدماء. قال: إني أعلم ما لا تعلمون. إلى وعلم آدم الأسماء كلها، الملائكة ما كانوا يعرفون هذه الأسماء. فلما قال أنبئوا هؤلاء بأسماء إن كنتم صادقين، قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم، لأن الله علمه. فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. فمن زعم أن أحدا يعلم الغيب مع الله كافر أو مسلم؟
كافر.
الغيب لا يعلمه إلا رب العالمين. ولذلك من صدق السحرة والكهنة يكفر.
من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. الشاهد نعود إلى موضوعنا وهو صوم يوم عاشوراء، فإن المرتبة الثابتة هي صيام التاسع والعاشر، أما إفراد العاشر فهو مخالف لما تمناه صلى الله عليه وسلم، وأما تقديم يوم بعده يوم قبله فهذا حديثه ضعيف، بقي أن يقول المتعين والراجح، وإن كان المصنف رحمه الله فصل التفصيل الذي سمعتم، فالراجح هو ماذا؟ هو القول الأوسط، وهو ماذا؟
التاسع والعاشر،
صيام التاسع والعاشر. وقال النبي احتسب على الله أن يكفر، يعني معاشراء، اليوم الذي قبله، وهو يوم فرح خلافا لمن زعم من الرافضة أنه يوم حزن، هو وإن كان قتل فيه الحسين رضي الله عنه وأرضاه، لكنه لا يجوز أن يتحول يوم حزن ومأتم، لأن هذا مخالف للشرع. لا شك أن قتل الحسين جريمة، لكنه رضي الله عنه لأمر أراده الله عز وجل، أراد الله أن يستشهد، فلكن العمل عمل اتخاذه يوم مأتم ويوم حزن ولطم للخدود وضرب للرؤوس وإسالة الدماء، هذا من ألاعيب الشيطان التي لعبها على بعض الطوائف الضالة. نعم تفضل.
صلى الله عليكم، بقي مسائل قرأها ملخصة.
نعم.
تكلم رحمه الله قال فصل: وكان من هدي صلى الله عليه وسلم إفطار يوم عرفة بعرفة، ثبت ذلك عنه في الصحيحين.
نعم.
ثم قال: وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم السبت والأحد كثيرا، يقصد بذلك مخالفة اليهود والنصارى كما في المسند السنن النسائي. قال رحمه الله: ولم يكن من هدي صلى الله عليه وسلم سرد الصوم وصيام الدهر.
نعم.
نعم. وأخيرا قال: وكان صلى الله عليه وسلم يدخل على أهله فيقول: هل عندكم شيء؟ فإن قالوا لا قال: إني إذا صائم، فينشئ النية للتطوع من النهار.
جميل.
وكان من هدي صلى الله عليه وسلم كراهة تخصيص يوم الجمعة بالصوم. نعم. فعلا منه وقولا.
أحسنت. نعم. هذه ست مسائل لخصها كما لخصناها في الكتاب. المسألة الأولى: إفطار الحاج يوم عرفة بعرفة، فقد ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تكلمنا عنه سابقا، حيث أهدت أم الفضل لبنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرفعه حتى رأوا الناس فشرب منه. المسألة الثانية مسألة ماذا؟
يوم يصوم السبت والأحد،
أنه كان يصوم السبت والأحد، وهذا وإن كان فيه كلام، لكن المنهي عنه إفراد ماذا؟ إفراد السبت، ومنع صوم يوم السبت مطلقا محل نظر كما يراه بعض مشايخنا رحمهم الله. فالصحيح جواز صومه إن وافق يوم من الأيام البيض أو وافق يوم
عرفة،
والممنوع هو
إفراده،
وكذلك إفراد غيره ممن لم يفرده رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صوم الدهر
الممنوع أيضا صوم الدهر، فإن من صام الدهر فإنه مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، بل يعتبر معصية ولا ينفذ، لا يصح تنفيذه، حتى إن عمرو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وقد التزم أن يصوم يوما ويفطر
يوما،
وهو صيام داود، ومع يومين
ندم بعد ذلك،
ومع ذلك ندم بعد ذلك، وتمنى أنه قبل ما أشار عليه به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو صيام ثلاثة أيام من كل شهر، لأنه عجز عن ذلك في آخر عمره رضي الله عنه، فتمنى أنه قبل مشورة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصوم الدهر مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وبالمناسبة هناك خرافة عند بعض الطوائف يتعلقون برجل يعبد من دون الله في بعض البلاد، وعليه قبة يطاف بها ويذبح لها كما يذبح للأصنام، ويسمونه الشيخ صائم ديمة، الشيخ صائم ديمة، يعني أنه صام الدهر، وهذا كذب، أصل كلمة صائم ديمة كلها خرافة. وحتى لو قدر أنه صام الدهر فإن عمله مخالف للشرع ومخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن أكلة أموال الناس بالباطل من غلاة المتصوفة أبوا إلا أن يتخذوا هذه القباب ليتكسبوا من ورائها ويأكلوا أموال الناس بالباطل. ولا يوجد شيء اسمه صائم ديمة وهو يكذب، لم يصم ديمة أبدا، ولا يوجد من صام الدهر
إن شاء نية التطوع من النهار.
كذلك المسألة الأخيرة أو قبل الأخيرة، من جاء ولم يجد طعاما وكان قبل منتصف النهار له أن يصوم صوم النفل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى بعض أهله وسألهم على يديكم طعام، فلما قالوا ليس عندهم قال إني اللهم إني صائم فصام. هو هذا خاص بماذا؟ بالنافل دون الفرض. أما من يعني كان فرضا أو قضاء فإنه لابد أن يبيت النية من الليل، لابد أن يبيت النية من الليل. وبالنسبة لرمضان يكفي تبيت الليل النية في أول الشهر كما هو الراجح.
كراهة تخصيص يوم الجمعة بالصوم،
كراهة تخصيص يوم الجمعة بالصوم بالإفراد الجمعة أو السبت أو أي يوم آخر أو إفراد رجب، وهذا تقدم لنا تفصيله. فلا يجوز أن نخص يوما لم يخصه الله أو يخصه رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء. وبهذا نختم شرح كتاب الصوم من زاد المعاد من للشيخ ابن القيم يرحمه الله تعالى، وقد تم ذلك قبيل صلاة العشاء اليوم 21 ليلة 22 من شهر رمضان سنة 30 و400 وألف للهجرة النبوية. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحد الإخوة قبل قليل سألني يقول أنت وعدتنا أن تتكلم عن شروط الإنشاد والأناشيد. يا إخوتي، الحداء والإنشاد لتقصير الوقت أو لحفظ المتون أو نحو ذلك أو الحفز على العمل جائز بشروط. الشرط الأول أن يكون ما يقال فيه مباحا، أن يكون ما يقال فيه مباحا. فإن كان ما يقال فيه غزلا مكشوفا أو رثاء مبالغا فيه أو مدحا أو نياحة أو ندبا أو تعدادا للفضائل الزائدة لبعض الناس أو حثا على الخروج كما هي عادة الخوارج أو حث على بدعة أو معصية أو نحو ذلك، فهذا ممنوع حتى ولو كان سردا. إذن أولا يكون ما يقال فيه مباحا، ليس فيه سب ولا لعن ولا شتم لأحد ولا غيبة ولا نميمة ولا كذب ولا غناء مكشوف ولا غزل مكشوف ولا حث على اتباع بدعة أو معصية. هذا هو الشرط الأول. ولذلك أكثر الأناشيد التي تباع الآن فيها حث على الخروج وفيها تقرير لمذهب الخوارج وفيها تأييد لبعض البدع والخرافات، فهو محرم قطعا. الشرط الثاني ألا تصحبه ماذا؟ معازف وموسيقى. فإن صحبته موسيقى فإنه محرم، قول النبي صلى الله عليه وسلم يأتي في آخر لا يكونن في آخر الزمان من أمتي قوم يستحلون الحرى والحريرة والخمرة والمعازف. الشرط الثالث ألا يكون غاية، يعني ألا يكون هو شغلنا الشاغل. حتى إن بعض الناس يقول أحد الذين من الله عليهم بالهداية يقول كان عندي 400 شريط أناشيد وأخذ الأشهر والأيام لا أسمع آية من كتاب الله، لأنه ما عنده إلا أناشيد في البيت في السيارة في المدرسة. إذن ألا يكون ماذا؟ غاية، ألا يشغل عن طاعة الله، ألا يشغل عن ذكر الله. يعني في فترة أنت مسافر وتعبان تسمع أنشودة ولا حداء لا بأس، وكذلك حث على عمل، لئن قعدنا والنبي يعمل فذاك هو العمل المضلل. الشرط الرابع ألا نقلد فيه أصوات الملحنين والمغنين والمغنيات والماجنين والماجنات. أسألكم بالله، الأناشيد الموجودة الآن في كثير من تسجيلاتنا أليس تقليدا لأصوات المغنين والمغنيات؟ أجيب بصراحة، بلى والله أكثرها تقليد لأصوات المغنين. أنا كنت في معرض ما أقيم في مدينة ما وذهبت وسمعت، والله ظننت أنها امرأة تغني، لما جيت وإذا بها أناشيد وهو صوت المرأة. وبعض الأناشيد فيها بث للبدع والخرافات، بل إن بعضها فيه استغاثة بغير الله، مثل قصيدة البردة وما فيها يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند نزول الحادث العممي، هذا شرك أكبر. كذلك البعض فيه رائحة الشرك ولو لم يكن شركا صريحا، فيه رائحة الشرك، مثل يا طيبة يا طيبة يا دوى العيان، من الذي يداوي العيان؟ الله وحده. طيبة ما تداوي، نحن نحب طيبة لكنها لا تداوي العيان.
ويا مكة نفسها،
نعم
يا مكة يا مكة،
وكذلك يا مكة يا مكة، لو دعا أي شيء من دون الله. إلى دروس ما بعد العيد، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وأسأل الله لي ولكم أن نكون من عتقائه من النار، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
بسم الله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده رسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، نختم درسنا في هذا الشهر المبارك إلى أن نلتقي إن شاء الله في دروس بعد صلاة العيد إذا أحيانا الله وإياكم، أو بعد العيد، فقنا الله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. ونختمه ببقية ما يتعلق بصيام التطوع. تفضل.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، قال الشيخ رحمه الله: وأما صيام يوم عاشوراء فإنه كان يتحرى صومه على سائر الأيام، ولما قدم المدينة وجد اليهود تصومه وتعظمه، فقال: نحن أحق بموسى منكم. قال: فصامه وأمر بصيامه، وذلك قبل فرض رمضان. فلما فرض رمضان قال صلى الله عليه وسلم: من شاء صامه ومن شاء تركه. وأطال الشيخ رحمه الله.
سنقفز بعض المناقشات التي أوردها الشيخ نظرا لضيق الوقت، ونكتفي بالخلاصة التي أطال فيها في إشكالات ترد على صيام عاشوراء، وسنذكر الخلاصة والراجح. نعم.
قال رحمه الله: قال: فمراتب صومه ثلاثة، أكملها أن يصام قبله يوم وبعده يوم، ويلي ذلك أن يصام التاسع والعاشر، وعليه أكثر الأحاديث، ويلي ذلك إفراد العاشر وحده بالصوم. قال: وأما إفراد التاسع فمن نقص فهم الآثار وعدم تتبع ألفاظها وطرقها، وهو بعيد من اللغة والشرع، والله الموفق للصواب.
هذه المسألة صيام عاشوراء وردت فيه أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك أنه صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فوجد الناس أو فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، وعلل ذلك بأنهم يوم نجى الله فيه موسى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بموسى منهم، فصامه وأمر الناس بصيامه، وكان صومه فرضا قبل أن يفرض شهر رمضان. فلما فرض صوم شهر رمضان بقي صومه سنة مؤكدة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمراتب التي أوردها الشيخ رحمه الله تعالى ترتيبها محل نظر، فإن الذي يترجح هو تقديم المرتبة الثانية وهو صوم التاسع مع العاشر، لأن حديث صوموا يوما قبله ويوما بعده حديث ضعيف، حديث ضعيف. والصحيح قوله صلى الله عليه وسلم لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، أي مضموما إلى العاشر، لئلا يفرد مخالفة لمن؟ لليهود. فالسنة صوم التاسع والعاشر، أم إلا من فاته التاسع فعليه أن يضيف إليه اليوم الذي بعده لمخالفة اليهود. لكن الحديث الذي يقول صوم يوما بعده ويوما قبله هذا فيه كلام من حيث الصحة، وأثبت الروايات هي التي تأمر بصوم التاسع مع العاشر، وهو ما تمناه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه قبض قبل أن يصوم التاسع. وإلا فهو قال إن عشت إلى قابل لأصومن التاسع. وفيه مسألة، وهو أن النبي لا يعلم الغيب إلا ما علمه الله، خلافا لما تزعمه بعض الطوائف الفاسدة من أن الأنبياء يعلمون الغيب مطلقا، وخصوصا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإن بعض الطوائف الفاسدة الضالة تزعم أنه صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب المطلق، والبعض منه يتوسع ويدعي أن من يسمونهم هم بالأولياء يعلمون أيضا الغيب المطلق. والله سبحانه وتعالى يقول عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلف رصدا. لماذا؟ ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم، فهم يعلمون الغيب النسبي الذي علمهم إياه الله تبارك وتعالى. ولذلك يقول الله عز وجل قل لا يعلم الغيب
من في السماوات والأرض
إلا الله. وتقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها وأخذ الله من أبغضها وقلاها، تقول ثلاث من ادعاهن فقد أعظم على الله الفرية: من ادعى أن محمدا صلى الله عليه وسلم يعلم ما في غد فقد كذب، ومن ادعى أن محمدا صلى الله عليه وسلم كتم شيئا مما أوحى الله به إليه فقد كذب، ومن ادعى أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه أي بعينه في الدنيا فقد كذب. ولذلك فقد حصلت له أمور من المصائب في الدنيا ولم يعلمها حتى وقعت، فقد سمته بنت أبي الحقيق اليهودية ولم يعلم بذلك حتى نهس من الذراع نهسة أو نهستين، ثم أوحى الله إليه وجاءه الخبر، وشاء الله أن يموت ماذا؟ شهيدا من جراء ذلك السم بعد 4 سنين. وكذلك سحره اليهودي لبيد بن الأعصم ولم يعلم حتى أوحى الله إليه بعد 4 أشهر وهو يعاني من ذلك، حتى إنه يخيل إليه أنه يفعل الشيء ولم يفعله. طبعا من أمور الدنيا لم يؤثر هذا في الوحي، فنزل الله عليه الوحي ونزل المعوذتان وكشف الله السحر وأبطل السحر والساحر. واستشار أصحابه في قضية موقع الغزوة في بدر وغير ذلك، فهو لا يعلم الغيب المطلق، الغيب المطلق لا يعلمه إلا الله، لا هو ولا غيره، إنما يعلم ما علمه ربه سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في الحديث في الدعاء: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. هذا هو الشاهد، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وغمومنا وذهاب أحزاننا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فلا يعلم الغيب المطلق إلا الله، لا الأنبياء ولا المرسلون ولا الملائكة، ولذلك الملائكة لا يدرون. قال لما خلق أراد خلق آدم قال: إني جاعل في الأرض خليفة. قال: وتجعل فيها مسجدك ويسفك الدماء. قال: إني أعلم ما لا تعلمون. إلى وعلم آدم الأسماء كلها، الملائكة ما كانوا يعرفون هذه الأسماء. فلما قال أنبئوا هؤلاء بأسماء إن كنتم صادقين، قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم، لأن الله علمه. فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. فمن زعم أن أحدا يعلم الغيب مع الله كافر أو مسلم؟
كافر.
الغيب لا يعلمه إلا رب العالمين، ولذلك من صدق السحرة والكهنة يكفر. من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. الشاهد، نعود إلى موضوعنا وهو صوم يوم عاشوراء، فإن المرتبة الثابتة هي صيام التاسع والعاشر، أما إفراد العاشر فهو مخالف لما تمناه صلى الله عليه وسلم، وأما تقديم يوم بعده يوم قبله فهذا حديثه ضعيف. بقي أن يقول المتعين والراجح، وإن كان المصنف رحمه الله فصل التفصيل الذي سمعتم، فالراجح هو ماذا؟ هو القول الأوسط، وهو ماذا؟
التاسع والعاشر،
صيام التاسع والعاشر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: احتسب على الله أن يكفر، يعني معاشراء، اليوم الذي قبله، وهو يوم فرح خلافا لمن زعم من الرافضة أنه يوم حزن. هو وإن كان قتل فيه الحسين رضي الله عنه وأرضاه، لكنه لا يجوز أن يتحول يوم حزن ومأتم، لأن هذا مخالف للشرع. لا شك أن قتل الحسين جريمة، لكنه رضي الله عنه لأمر أراده الله عز وجل، أراد الله أن يستشهد، فلكن عمل اتخاذه يوم مأتم ويوم حزن ولطم للخدود وضرب للرؤوس وإسالة الدماء، هذا من ألاعيب الشيطان التي لعبها على بعض الطوائف الضالة. نعم، تفضل.
سأل الله إليكم، بقي مسائل قرأها ملخصة.
نعم.
تكلم رحمه الله قال: فصل. وكان من هدي صلى الله عليه وسلم إفطار يوم عرفة بعرفة، ثبت ذلك عنه في الصحيحين.
نعم.
ثم قال: وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم السبت والأحد كثيرا، يقصد بذلك مخالفة اليهود والنصارى كما في المسند السنن النسائي. قال رحمه الله: ولم يكن من هدي صلى الله عليه وسلم سرد الصوم وصيام الدهر.
نعم.
وأخيرا قال: وكان صلى الله عليه وسلم يدخل على أهلي فيقول: هل عندكم شيء؟ فإن قالوا لا قال: إني إذا صائم، فينشئ النية للتطوع من النهار.
جميل.
وكان من هدي صلى الله عليه وسلم كراهة تخصيص يوم الجمعة بالصوم. نعم. فعلا منه وقولا.
أحسنت. نعم. هذه ست مسائل لخصها كما لخصناها في الكتاب. المسألة الأولى: إفطار الحاج يوم عرفة بعرفة، فقد ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تكلمنا عنه سابقا، حيث أهدت أم الفضل لبنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرفعه حتى رأوا الناس فشرب منه. المسألة الثانية مسألة ماذا؟
يوم يصوم السبت والأحد،
أنه كان يصوم السبت والأحد، وهذا وإن كان فيه كلام، لكن المنهي عنه إفراد ماذا؟ إفراد السبت، ومنع صوم يوم السبت مطلقا محل نظر كما يراه بعض مشايخنا رحمهم الله. فالصحيح جواز صومه إن وافق يوم من الأيام البيض أو وافق يوم عرفة، والممنوع هو
إفراده،
وكذلك إفراد غيره ممن لم يفرده رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صوم الدهر
الممنوع أيضا صوم الدهر، فإن من صام الدهر فإنه مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، بل يعتبر معصية ولا ينفذ، لا يصح تنفيذه. حتى إن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وقد التزم أن يصوم يوما ويفطر يوما وهو صيام داود، ومع يومين
ندم بعد ذلك،
ومع ذلك ندم بعد ذلك وتمنى أنه قبل ما أشار عليه به النبي صلى الله عليه وسلم وهو صيام 3 أيام من كل شهر، لأنه عجز عن ذلك في آخر عمره رضي الله عنه، فتمنى أنه قبل مشورة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصوم الدهر مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وبالمناسبة هناك خرافة عند بعض الطوائف يتعلقون برجل يعبد من دون الله في بعض البلاد، وعليه قبة يطاف بها ويذبح لها كما يذبح للأصنام، ويسمونه الشيخ صائم ديمة، الشيخ صائم ديمة، يعني أنه صام الدهر، وهذا كذب. أصل كلمة صائم ديمة كلها خرافة، وحتى لو قدر أنه صام الدهر فإن عمله مخالف للشرع ومخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن أكلة أموال الناس بالباطل من غلاة المتصوفة أبوا إلا أن يتخذوا هذه القباب ليتكسبوا من ورائها ويأكلوا أموال الناس بالباطل. ولا يوجد شيء اسمه صائم ديمة، وهو يكذب، لم يصم ديمة أبدا، ولا يوجد من صام الدهر.
إن شاء نية التطوع من النهار.
كذلك المسألة الأخيرة أو قبل الأخيرة، من جاء ولم يجد طعاما وكان قبل منتصف النهار له أن يصوم صوم النفل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى بعض أهله وسألهم ألا يديكم طعام، فلما قالوا ليس عندهم قال إني اللهم إني صائم فصام. هو هذا خاص بماذا؟ بالنافل دون الفرض. أما من يعني كان فرضا أو قضاء فإنه لابد أن يبيت النية من الليل، لابد أن يبيت النية من الليل. وبالنسبة لرمضان يكفي تبيت الليل النية في أول الشهر كما هو الراجح.
كراهة تخصيص يوم الجمعة بالصوم،
كراهة تخصيص يوم الجمعة بالصوم بالإفراد الجمعة أو السبت أو أي يوم آخر أو إفراد رجب، وهذا تقدم لنا تفصيله. فلا يجوز أن نخص يوما لم يخصه الله أو يخصه رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء. وبهذا نختم شرح كتاب الصوم من زاد المعاد من للشيخ ابن القيم يرحمه الله تعالى، وقد تم ذلك قبيل صلاة العشاء اليوم 21 ليلة 22 من شهر رمضان 30 و400 وألف للهجرة النبوية. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحد الإخوة قبل قليل سألني يقول أنت وعدتنا أن تتكلم عن شروط الإنشاد والأناشيد. يا إخوتي، الحداء والإنشاد لتقصير الوقت أو لحفظ المتون أو نحو ذلك أو الحفز على العمل جائز بشروط. الشرط الأول أن يكون ما يقال فيه مباحا، أن يكون ما يقال فيه مباحا، فإن كان ما يقال فيه غزلا مكشوفا أو رثاء مبالغا فيه أو مدحا أو نياحة أو ندبا أو تعدادا للفضائل الزائدة لبعض الناس أو حثا على الخروج كما هي عادة الخوارج أو حث على بدعة أو معصية أو نحو ذلك فهذا ممنوع حتى ولو كان سردا. إذن أولا يكون ما يقال فيه مباحا ليس فيه سب ولا لعن ولا شتم لأحد ولا غيبة ولا نميمة ولا كذب ولا غناء مكشوف ولا غزل مكشوف ولا حث على اتباع بدعة أو معصية. هذا هو الشرط الأول. ولذلك أكثر الأناشيد التي تباع الآن فيها حث على الخروج وفيها تقرير لمذهب الخوارج وفيها تأييد لبعض البدع والخرافات فهو محرم قطعا. الشرط الثاني ألا تصحبه ماذا؟ معازف وموسيقى. فإن صحبته موسيقى فإنه محرم. قول النبي صلى الله عليه وسلم يأتي في آخر ليكونن في آخر الزمان من أمة قوم يستحلون الحرى والحريرة والخمرة والمعازف. الشرط الثالث ألا يكون غاية, يعني ألا يكون هو شغلنا الشاغل, حتى إن بعض الناس يقول أحد الذين من الله عليهم بالهداية يقول كان عندي 400 شريط أناشيد وآخذ الأشهر والأيام لا أسمع آية من كتاب الله لأنه ما عنده إلا أناشيد في البيت في السيارة في المدرسة. إذن ألا يكون ماذا؟ غاية, ألا يشغل عن طاعة الله, ألا يشغل عن ذكر الله. يعني في فترة أنت مسافر وتعبان تسمع أنشودة ولا حدا لا بأس, وكذلك حث على عمل لئن قعدنا والنبي يعمل فذاك هو العمل المضلل. الشرط الرابع ألا نقلد فيه أصوات الملحنين والمغنين والمغنيات والماجنين والماجنات. أسألكم بالله الأناشيد الموجودة الآن في كثير من تسجيلاتنا أليست تقليدا لأصوات المغنين والمغنيات؟ أجيبوا بصراحة. بلى والله أكثرها تقليد لأصوات المغنين. أنا كنت في معرض ما أقيم في مدينة ما وذهبت وسمعت والله ظننت أنها امرأة تغني, لما جيت وإذا بها أناشيد وهو صوت المرأة. وبعض الأناشيد فيها بث للبدع والخرافات, بل إن بعضها فيه استغاثة بغير الله مثل قصيدة البردة وما فيها يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند نزول الحادث العممي, هذا شرك أكبر. كذلك البعض فيه رائحة الشرك ولو لم يكن شركا صريحا فيه رائحة الشرك مثل يا طيبة يا طيبة يا دوى العيان. من الذي يداوي العيان؟ الله وحده. طيبة ما تداوي, نحن نحب طيبة لكنها لا تداوي العيان.
ويا مكة نفسها.
نعم
يا مكة يا مكة.
وكذلك يا مكة يا مكة لو دعا أي شيء من دون الله. إلى دروس ما بعد العيد, أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه, وأسأل الله لي ولكم أن نكون من عتقائه من النار إنه ولي ذلك والقادر عليه, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.